العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون يخشون يوما لا ينجي الله غير المتقين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا زال حديثنا أيها الإخوة الأحباب موصولا مع ذلكم الإمام العلم الحافظ الكبير، بل سيد الحفاظ في زمانه، أمير المؤمنين في الحديث، سفيان بن سعيد الثوري أبي عبد الله الكوفي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا علو رتبة سفيان وما وقع فيه من البلاء، وكان بلاء سفيان بلاء نعمة. وذكرنا في الحلقة الماضية ما جرى بينه وبين أبي جعفر المنصور، وكيف أن سفيان لما اشتد عليه أبو جعفر وبلغ به الأمر أن أراد قتله لا لشيء، لم يجرم سفيان جرما يستحق به أن يهدر دمه، ولكنه رفض أن يلي القضاء، أراد أبو جعفر أن يوليه القضاء فأبى، قال لا أصلح لهذا، أخاف على نفسي. فكيف لا يطيع سفيان أبا جعفر في هذا؟ عزم أبو جعفر على قتل سفيان وبعث إليه ليصلبه في مكة، ولما أوشك أن يدخل دعا عليه سفيان فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة. ثم آلت الخلافة إلى المهدي، وأراد المهدي أن يبدأ صفحة جديدة مع سفيان. فيقول عطاء بن مسلم لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان، فلما دخل عليه خلع المهدي خاتمه ورمى به إليه وقال يا أبا عبد الله هذا خاتمي، فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة، خذ هذا الخاتم علامة على كوني معك، واختم به على ما تريد، أمضي أي أمر، قل لهم يفعل كذا واختم بخاتمي فيمضي مع خاتم أمير المؤمنين. فأخذ الخاتم بيده سفيان وقال لأمير المؤمنين المهدي تأذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال أتكلم ولي الأمان ولا يضرني أحد؟ قال نعم. قال لا تبعث إلي حتى آتيك ولا تعطني حتى أسألك. فغضب المهدي غضبا شديدا وهم بسفيان كاد يقتله، حتى قال له كاتبه أليس قد آمنت؟ أنت أعطيته الأمان ولا يليق بك أن ترجع في كلامك أو تخفر ذمتك. قال بلى. فلما خرج سفيان من عند المهدي حف به أصحابه من المحدثين والعلماء والفقهاء وقالوا يا أبا عبد الله ما منعك وقد أمرك أن تعمل في الأمة بالكتاب والسنة، ليه ما سمعتش الكلام؟ الراجل مديك خاتمة ولك اعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة، اعمل الصح، أمضي الشرع، نفذ أحكام الله عز وجل. ما الذي يضرك في هذا؟ لماذا رددت عليه هذا الأمر؟ فاستصغر سفيان عقولهم وخرج هاربا إلى البصرة، لم يسمع لهم أصلا، لأنه كان يقول رحمه الله: ليس أخاف إهانتهم. سفيان لما سئل عن ما يفعله مع الخلفاء وهروبه منهم وعدم إقدامه على تولي القضاء، كان يقول منطقه في هذا الأمر منطق العقلاء الكبراء، ممن طلقوا الدنيا ثلاثا. يقول سفيان: لست أخاف إهانة هؤلاء السلاطين، لن يهينوني، ولو أهانوني فلا أخاف من هذه الإهانة، إنما أخاف كرامتهم، أخاف أن يكرموني، فلا أرى سيئتهم سيئة. هم الناس دي هتكرمني أوي وهيقدموني وأعدوني على في المناصب العالية وابن المقرب منهم، ويعني يسبلوا علي من ويغدقوا علي من كرمهم وأموالهم حتى أغرق في نعمائهم. وطبعا المرء أو الإنسان جبل على حب من أحسن إليه، هيبقى هؤلاء المحسنين إلي أوليائي، فساعة ما حد منهم يغلط أي غلطة أنا هعمل له ألف عذر ولا أراه مخطئا وخاف على زعل. على حد قول القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. يقال أخاف أن أنا أقعد مع الناس الكبار دولي وهؤلاء المسؤولين فيكرموني، فلما يكرموني لا أرى سيئتهم سيئة. يقول: لم أرى للسلطان مثلا إلا مثلا ضرب على لسان الثعلب. بقول الثعلب معروف أن الثعلب بينه وبين الكلب عداوة، فالثعلب وهو أبو المكر كله يقول، ده مثل يضربه العرب يعني، قال: عرفت للكلب نيفا وسبعين دستانا، يعني حيلة. بقول أنا أعرف أخلع من الكلب بحاجة وسبعين حيلة وأتخلص منه وأغلبه كلام منه، لم أرى منها حيلة خيرا من أن لا أرى الكلب ولا يراني. أحسن حيلة فيهم بقى في الحاجة وسبعين دولي ما نشوفش بعض أصلا، فما أخشش في مغامرة، ما ممكن يعمل حركة ما تجيش صح، ممكن يحاول ما تنفعش فيقع. فالثعلب المكار بيفهم، قال أحسن حاجة في الحاجة وسبعين حيلة ديت أنا أبعد عن الكلب ده خالص، ما شوفوش ولا يشوفني، دي أسلم حاجة. وكان سفيان يتمثل بهذا، يقول: هكذا شأني مع أهل السلطان، لا شوفهم ولا يشوفوني، بعيد عن بعض، خلينا حبايب أحسن. ليه؟ ما كانش هذا كما نبهنا مرارا خروجا عليهم ولا نزعا ليد من طاعة، وإنما كان خوفا على نفسه وخوفا على سلامة قلبه وحتى لا يفتن. وهذا شأن العقلاء العلماء أهل الورع والزهد. لكن صرنا نرى أناسا يتكالبون على الدنيا ويبيعون أخراهم بدنياهم، يبيعون دنياهم بأخراهم، يشترون الدنيا ويبيعون الآخرة، وبمجرد ما يقفز إلى هذه المناصب الشرعية ينسون كل ما كان. وبعضهم يكون من أهل العلم والفهم وتراه يغير كلامه، كان يفتي بالفتاوى قبل أن يصير في هذا المنصب، ولما بلغ هذا المنصب غير كلامه كله. واحد منهم كان قبل أن يصير في هذا المنصب الشرعي كان يقول: البنوك حرام، لما صار فيه أصبحت البنوك حلال بقدرة قادر. وكان هو نفسه يقول: ختان الإناث سنة بل واجب على مذهب الشافعي، ولما صار في المنصب الرسمي صار ختان الإناث حراما ويمنع للضرر والضرر يزال. وهذا كلام لم يسمع به أحد ولم يخطر على بال الشيطان نفسه، ما قاله أحد قط من أهل العلم هذا الكلام الفارغ. ما الذي غير هذا الرجل وغيره وأمثاله وهم كثر جدا في هذه الأيام في آخر الزمان؟ غيرهم المنصب. عايز يرضي أي حد والسلام إلا الله الذي لا يفكر في رضائه أبدا؟ الله، ولو فكر فيه لحظة لما غير قوله ولما رجع عما كان يعتقده إلى قول غيره. لا يقول به أحد قط من أهل العلم، هو فيه متفرد بالغلط وخارج عن جماعة المسلمين. ولكن هذا الشتان ما بين مشرق ومغرب، لا تعرضن بذكر ذا مع ذكر ذا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. الجاب لجاب، جاب هؤلاء إلى هؤلاء الكبار، هذه النجوم سفيان الثوري وأبي حنيفة وهؤلاء العلية من الرجال الذين حفظ الله ذكرهم وأعلى مقامهم ورضي الله عنهم ورحمهم، ولعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 1000 عام. رضي الله عنهم ورحمهم وألحقنا وإياكم بهم. فسفيان بعد ما المهدي قال له خذ ختمي وأمر بالكتاب والسنة، وهو عارف من سفيان دوت، سفيان مش طامع في دنيا، ليس من أهل الدنيا أصلا، ومع سفيان خاف على نفسه، قال يتولاها غيري، الدنيا مليانة علماء مش أنا بس العالم اللي فيه، أي عالم يمسك القصة دي وأنا أخاف، أنا مش قد الحاجات دي، وهرب. وأوقعه هذا في إشكال مع الملك، ومع ذلك قدم الآخرة وهرب سفيان. سفيان لما هرب، هرب إلى أماكن كثيرة، يعني ما هرب مرة إلى اليمن، لأن الأمير المؤمنين بعث كما يقول أبو أحمد الزبيري، يقول كنا بالخيف وكان معنا سفيان، ونادى منادي أمير المؤمنين من جاء بسفيان فله 10,000 درهم، عملوا جايزة للي يجيب سفيان، عند بقى هتمسكه غصب عنك يا جماعة، مش عايز أبدا، إلا هيجيب سفيان هياخد 10,000 درهم. ففر سفيان إلى اليمن ونزل مع قوم فسرق منهم شيء، فاتهموا سفيان، راجل غريب حدش يعرفه هناك، هم يعرفون اسمه، ما كانش بقى ساعتها العلماء لهم صورة، كان في هناك فضائيات ولا بث ولا كلام من ده، فما كانش حد يعرف حد، كان الراجل ممكن يلقى الإمام وما يعرفوش، ما شافوش قبل كده، بيسمع اسمه بس ما يعرفش ان هو دوت العالم الفلاني، فراجل غريب واصلا هو مختبئ ومتواري من السلطان ومش عايز حد يعرفه. ففي الركب مع الناس وفي اليمن واتسرق منهم حاجة، قالوا مين اللي ممكن يكون سرق الراجل الغريب ده، حتوم، فأخذوه ورفعوه إلى معن بن زائدة، فقالوا هذا الذي سرق متاعنا. وكم من الشرفاء اتهم بالسرقة، يوسف الصديق عليه السلام اتهم أخوه وهو نبي على قول من الأنبياء بالسرقة، فاتهم سفيان بذلك رضي الله رحمة الله عليه. فقال فأخذ فجاءوا به إلى معن ابن زائدة، وأخذ معن ابن زائدة يعني يراجعه ويسأله سرقت؟ فقال ما سرقت شيئا. قال فنحاهم واختلى به، قال دعوني، هذا رجل شكله مش شكل اللصوص، هذا سماهم على وجوههم، رجل هذا رجل طول الليل قائم ونهاره صائم ومن أهل الله تعالى ولي من أولياء الله الصالحين، سفيان الثوري، هذا الشكل ما يجيبش خالص سرقة. فنحاهم واختلى بسفيان، مش عارف، فقال من أنت؟ أنت مين؟ شكلك كده مريب، مش ممكن تكون لص، وبرضو أكيد وراك حاجة، يعني من أنت؟ قال أنا عبد الله ابن عبد الرحمن، والرجل بيورف الكلام، هو فعلا هو عبد الله وأبوه عبد الرحمن، ما كلنا عبيد الله. قال أسألك بالله إلا انتسبت، سيبك من الكلام أنا فاهم أنت بتعمل إيه، خش صريح وقول لي اسمك إيه بالظبط، وانسب نفسك لي، قول لي أنت فلان ابن فلان الفلاني يعني حتى أعرفك، الناس كلها عبيد الله. فقال أنا سفيان بن سعيد بن مسروق. قال الثوري؟ قال بلى أنا الثوري. قال أنت طلبة أمير المؤمنين، ده الأمير عايزك وبعت لي فيك مخصوص، لو شفته جيبه وخذ ما شئت. ثم أطرق ساعة واستحضر عظمة سفيان ورفعة قدره، وأنه رجل من أهل الله عز وجل، ومن عاد لي وليا كما يقول الله عز وجل في حديث القدسي الذي في الصحيح، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فقال له معن امضي في أي طريق شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. بقول له انت اعمل انت عايزه، استخب اهرب، مش هسلمك أبدا، لو كنت مستخبي تحت رجلي حدني مخبيك، لن أرفع قدمي عنك حتى أراك أحد. فهرب سفيان رضي الله عنه وذهب إلى البصرة، وأول ما راح البصرة وقف على بستان، أجر نفسه عند بستان، وقف يحرس بستان، أمير المؤمنين في الحديث، شيخ الإسلام في زمان، إمام الحفاظ كما كان يقول، هو أعلم العلماء بالعلم يومئذ، سفيان الثوري راح يشتغل حارس بستان عشان ما حدش يعرفه. ما الذي أجبره على كل هذا؟ خوف القضاء، خايف يكون شيخ المشايخ وأكبر رأس في الدولة من ناحية الشرعية يعني، هرب من هذا ووقع في كل هذا البلاء. فيذهب سفيان ويؤجر نفسه في من صاحب بستان، فيمر به بعض بعض الناس ويسأله، فيقولون له من أين أنت يا شيخ؟ أنت منين يا شيخ؟ فقال لهم أنا رجل من أهل الكوفة. فطبعا هو من الكوفة والآن هو شغال في البصرة في بستان، فسألوه سؤالا عاديا، قالوا له أيهما أحلى، رطب الكوفة أم رطب البصرة؟ أيهم أطعم؟ فقال والله ما ذقت رطب البصرة قط، أنا لم أذق قط طعم رطب البصرة ده خالص. قالوا يا كذاب لا تكذب، فأنت راجل شغال جنيني وشغال حارس على بستان رطب وتزعم أنك لم تذق الرطب قط؟ لقد أكل رطب البصرة البر والفاجر، وحتى الكلاب أكلت رطب البصرة. دي حاجة يعني مش عايزة بقى معلمة يعني، فدعك من الكذب. قال والله ما ذقته قط. فذهبوا إلى صاحب البستان ليعجبوه، قلت الراجل عندك ده راجل عجيب، إيش اللي بيقوله هذا؟ فلما ذكروا له الموقف قال هذا سفيان بن سعيد الثوري، إن كان صدق فيما قال ولم يذق الرطب بتاع البستان بتاعي يبقى هذا رجل ورع، ما يعملهاش الآن غير سفيان بن سعيد الثوري. فرجعوا إليه ليأخذوه ليسلموه إلى أمير المؤمنين ويقبضوا الجائزة، فلم يقدروا عليه ويجدوه كان مشي خلاص. لما ذهب سفيان رحمة الله تعالى عليه نزل قرب منزل يحيى بن سعيد القطان أحد تلاميذ، وكان سفيان في وقت التواريه سواء كان في مكة أو في اليمن يعني شوف قضى حياته كلها هاربا، غالبها هاربا رحمه الله تعالى. في كل مرة أو في كل وقت من أوقات التواري هذا ما كان يظهر إلا لأهل العلم فقط ومن يستفيد منه، كان يقول له أنا مين؟ يعني هؤلاء قوم لن يطمعوا في الجائزة، جماعة باعت الدنيا، هؤلاء باعت الآخرة طلاب الدنيا، لو اتقال لهم سفيان بن سعيد الثوري مقابل دينار واحد هيبيعوه ويكسبوا فيه هذا الدينار، مش فرق معهم حاجة. لكن أهل العلم يعرفون قدر سفيان وعلمه وورعه وزهده، ولهذا لا يبيعه أبدا ولو بمال الدنيا جميعا، فكان لا يظهر إلا لأهل العلم. ويحكي أبو شهاب الحناط عن موقف لطيف يدل على ما كان فيه سفيان من الشدة، لما كان بمكة مختبئ بعثت أخته بجراب مع أبي شهاب الحناط إلى سفيان الثوري وهو بمكة، فيه كعك وخشكنان، حاجة كده معمولة يعني بالإيه، حاجة مع محشوة بالمكسرات يعني. قال فقدمت فسألت عنه، لما وصلت مكة قعدت أسأل فين سفيان الثوري، فقيل لي ربما قعد عند الكعبة مما يلي الحناطين، فأتيته فوجدته مستلقيا نايم على ظهره أو نايم على جنبه، فسلمت عليه فلم يسائلني تلك المساءلة، ما اهتمش بي أو كيف حالك كويس الحمد لله وخلاص. قال ولم يسلم علي كما كنت أعرفه، ما كانش بنفس الانفعال معي وهكذا يعني. فقلت له إن أختك بعثت معي بجراب فيه طعام، قال فاستوى جالسا وقال عجل بها، فكلمته في ذلك، زعلت يعني، تقول أنا أقول لك إزايك عامل إيه كده من غير حاجة ما تهتمش بي، أقول لك معايا أكلك تهتم أو بي؟ فقال يا أبا شهاب لا تلمني، فلي 3 أيام لم أذق فيها ذواقا، يقول فعذرته، يقول له لا تغضب مني، أنا مضى علي 3 ليال لم أكل فيها شيئا قط، وهذا من تمام الهوان رحمة الله تعالى علي، قاعد 3 أيام ما فيش أكل خالص، ما الذي أوقعه في كل هذه المشقة؟ هروبه من الفتنة، هروبه من القضاء، من فتنة النعماء، فتنة السراء، خشي على نفسه وعلى دينه رحمه الله تعالى. لما خاف الطلب بمكة خرج إلى البصرة ونزل عند منزل يحيى ابن سعيد القطان، ثم حوله إلى جواره، نزله في بيت جنبي، وفتح بينه وبينه بابا، فكان يأتيه بمحدث أهل البصرة يسلمون عليه ويسمعون منه الحديث وهو مختبئ. أتاه جرير بن حازم ومبارك بن فضالة وحماد بن سلمة ومرحوم العطار وحماد بن زيد، وأتاه عبد الرحمن بن مهدي فلزمه يومئذ، وكان أبو عوانة يسلم على سفيان بمكة فلم يرد عليه فكلم في ذلك فقال لا أعرفه، ولما بعد ذلك التقى به هناك كان له صديقا يعني. ولما عرف سفيان أنه اشتهر اتعرف مكانه ومقامه بقى الناس بتروح له ليل نهار هو مستخبي، قال ليحيى القطان حولني انقلني من مكان ده، فحوله إلى منزل الهيثم بن منصور فلم يزل فيه. فجاءه حماد بن زيد وكلمه في هذه المسألة، قال له يعني يا أبا عبد الله هذا فعل أهل البدع، بعدك عن السلطان يعني وطعنك فيهم وعدم تعاونك معهم، الناس تفهم خطأ، الناس قد تفهم من هذا أنك تخرج عليهم، فهذا من صنيع أهل البدع، فيعني ينبغي أن يعني نرجع إليه ونرضيه ونضع أيدينا في أيدينا نتعاون معه مع البر والتقوى. وأخذ يكلمه في ذلك فأجمعوا على أن يقدم بغداد، اتفقوا وحماد أنهم يرجعوا بغداد ويصلحوا المهدي ويمشوا المسائل يعني. وكتبوا إليهم كتابا على هذا وعزم على الخروج، لكن سفيان حمى ومرض وحضره الموت فجزع خاف خوفا شديدا، فقال له مرحوم ابن عبد العزيز العطار، قال: ما هذا الجزع؟ تخاف لكذا؟ فإنك تقدم على الرب الذي كنت تعبده. فسكن سفيان وقال: انظروا من هنا من أصحابنا. فأرسلوا إلى عبادان وإلى غير واحد، فجاءوا جماعة فأوصى سفيان ثم مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا نموذج يسير جدا من نماذج كثيرة مشرقة يمتلئ بها تاريخ سلفنا الصالح، يعلمنا أن هؤلاء القوم كانوا كبارا وكانت نفوسهم أبية وكانوا يقدمون الله على كل شيء، وكان إذا أصابتهم نعمة خافوا، وهكذا كان يقول سفيان، كان يقول: ليس بعاقل من لم يخف عند النعمة، ليس بعاقل من لم يخف عند النعمة. العاقل يخاف، يقول: لعله استدراج، ويحسب لهذا حسابا أن يكون فتنة. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل أقبل والعيون ترقرقت والقلب يغمره الأنين، قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون، يخشون يوما لا ينجي الله.